بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. يقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، هي أول ما نزل عليه من القرآن، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ بالوحي أنه يرى رؤيا في المنام، يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي 6 أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان كم؟ 6 شهور، وزمن الوحي 23 سنة. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلع، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة. فكان يصعد عليه الصلاة والسلام ويتحنث يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله ويرجع ويتحنث الله عز وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. أتاه جبريل وأمره أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لعمل جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا، كما قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله إلى هذه في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطل. قال له: ما أنا بقارئ. فغطه مرتين أو 3، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. 4 آيات 5 آيات نزلت، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع، حتى أتى إلى خديجة. وحديث الوحي وابتدائه موجود في أول صحيح البخاري، من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، كلها إعانة يستعين بها الإنسان، ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها عون. باسم ربك الذي خلق إلى آخر، وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة، وربه كذلك ربوبية خاصة. الذي خلق، خلق أي شيء؟ خلق كل شيء، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال خلق وحذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عاما، فهو خالق كل شيء جل وعلا.
خلق الإنسان من علق،
ثم قال خلق الإنسان من علق، فنص وخص خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا للإنسان، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تقديما. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق، جمع أو اسم جمع علقة، اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع إيش؟ شجر. فما هو العلق؟ العلق هو عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء دافئ، في آية أخرى من ماء مهين، في هذه الآية من علق. فهل في هذا تناقض؟ فالجواب لا، لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا، فإن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب، لأن لا تعرف يعني خلقه من تراب، لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان إيش؟ طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه أول من منشأهم أول منشأهم من نطفة وهي الماء المهين وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما ثم تتحول شيئا فشيئا وبتمام 40 تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة. ثم تبدأ بالنمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا، فإذا تمت 8 يوما انتقلت إلى مضغة قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما فهذه 120 يوما وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح فتدخل الروح في جسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، ما ندري من أي مادة هي. الجسد عرف أنه منين؟ أصله من التراب ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ما نعرف، ما نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء. وبعد أن يتم له أقول أنه إذا سقط قبل 4 أشهر إذا سقط قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا يبعث. هذا لا يبعث لأنه ليس آدميا. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر لأنه صار إنسانا. ويسمى أيضا يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عن من بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان 4 عروق، أن للإنسان 4 عروق، الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في الجنة أو النار، وهي المنتهى. الذي خلق الإنسان من علق، وش قلنا بالعلق؟ اسم جمع علقة، وهي دودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى تقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر والثاني بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها الله مرة ثانية.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية، فكلا بمعنى حقا يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه. إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى، الإنسان ليس شخصا معينا بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يبقى من الطغيان وهو مجاوز الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله بقى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي. إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى الكسوة نسل العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخلف منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو الإنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
إن إلى ربك الرجعى.
ثم قال عز وجل مهددا هذه الطاغية إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا، ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد لكنه ربما يشمل ما هو أهم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية التحاكم إلى أي شيء؟ السؤال إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله، كل أمور ترجع إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدره، لكنه قدره لحكمة، كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك الرجعى يكون فيها تهديد لهذا الإنسان، لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعمل وأعم ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور.
أرأيت الذي ينهى،
يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندنا الآن ناهي وعندنا منهي، فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم، لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل، ضد تسميتهم إياه أبا الحكم.
عبدا إذا صلى،
فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد، عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس، يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم. فمر به ذات يوم وهو ساجد، فنهى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لقد نهيتك يعني فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال والله لئن رأيته لأطعن عنقه بقدمي ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رأه ذات يوم ساجدا تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى تعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه.
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى،
يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان على الهدى، من يعني به؟ النامي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني به الثاني. يقول أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ او امر بالتقوى، قال بعض المفسرين او هنا بمعنى الواو، يعني وامر بالتقوى، ولكن الصحيح انها على بابها للتنويع، يعني ارايت ان كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاه، او امر غيره بالتقوى، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يامر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره.
ألم يعلم بأن الله يرى،
ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآمر بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. ألم يعلم بأن الله يرى، يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عنه إذا صلى وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله على هدى من الله ونور إنه على كل شيء قدير.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
كلا هذه بمعنى حقا ويحتمل أن تكون للردع أي لردعه عن يعني فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. او بمعنى حقا لنسفعا بالناصية. وجملة لنسفعا جواب لقسم مقدر والتقدير والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم لان هذه هي القاعدة في اللغة العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر فإنه يحذف جواب مؤخر. قال ابن مالك في ألفيته واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط لئن والقسم مقدم قبله التقدير والله لئن لم ينته لنسفع. ومعنى لنسفعا أي لنأخذن بشدة. والناصية مقدم الرأس وأل فيها أي في الناصية أل للعهد. أي عهد هو العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهى عنه. أي لنسفعا بناصيته. وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا. يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين. ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار كما قال الله تعالى يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهم الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهم الآخر فالواجب الأخذ في المعنيين جميعا.
ناصية كاذبة خاطئة.
ناصية بدل من الناصية الأولى وهي بدل نكرة من معرفة وهي جائزة في اللغة العربية. وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبة أي أنها موصوفة بالكذب. ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى فإن هذا أكثر القول وأقبح الفعل. خاطئة أي مرتكبة للخطأ عمدا. وليعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا والمخطئ من ارتكبه جهلا. والثاني معذور والأول غير معذور رحمك الله. قال الله تبارك وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي المذنبون ذنبا عن عمد. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. ومثل ذلك القاصد والمقصد. القاصد هو الجائر والمقصد هو العادل. قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا.
فليدع ناديه.
فليدع ناديه سناب الزبانية. اللام هنا بالتحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدع ناديه. والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. وكان أبو جهل معظما في قريش وله ناد يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون بشؤونه. فهنا يقول عز وجل إن كان صادقا فليدع ناديه، وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي.
سندع الزبانية.
قال سندع الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانية ملائكة النار نسأل الله العافية. وقد وصف الله تعالى ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الاتباع، شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك. فوصفهم بوصفين، أنهم في تمام القيادة لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا يمكن أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة، عندهم قدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانية إذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا، ولهذا قال سندع الزبانية. فينطلق أين الواو في قول يدعو؟ قلنا إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: إن ساكنا انتقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. يعني إذا التقى ساكنا إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان وكان الأول حرفا صحيحا فكسر. أما إذا كان الأول حرف لين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف، كما في هذه الآية سندع الزبانية.
كلا لا تطعه واسجد واقترب.
يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها، والخطاب في قوله لا تطع أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل أسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر به عنه. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجيب لكم أي حري أن يستجيب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة، ابتدأها الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، والها في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن. وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إنا أنزلناه دون أن يقول إني أنزلته، لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم، لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحيانا بصيغة العظمة مثل هذه الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومثل قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وذلك لأنه واحد عظيم، فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. والضمير في قوله أنزلناه أعني ضمير المفعول به وهي الهاء يعود إلى القرآن، وإن لم يسبق له ذكر لأن هذا أمر معلوم، ولا يمتلئ أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم. أنزله الله تعالى في ليلة القدر، فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان لا شك فيها، ودليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعت هذه الآية أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، تبين لك أن ليلة القدر في رمضان، وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له ولا حقيقة له، فإن ليلة القدر في رمضان. وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادى وربيع وصفر ومحرم وغيرهن من الشهور، لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بالصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. لكن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل، فضائل الأعمال أو الشهور أو الأماكن، وهذا أمر لا ينبغي، وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ما فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء كبير. فالمهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور، فليلة النصف لا تختص بفضل القيام، وليلة النصف ليست ليلة القدر، ويوم النصف لا يختص بصيام بصيام. نعم، شهر شعبان ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلا، وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما لسائر الشهور، كفضل صوم 3 أيام من كل شهر، وأن تكون في 13 والرابع عشر والخامس عشر، وهي أيام البيض. وقوله تعالى في ليلة القدر، ما معنى القدر؟ هل هو الشرف كما يقال فلان ذو قدر عظيم أو ذو قدر كبير، أي ذو شرف كبير، أو المراد بالقدر التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين. من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من قال بهذا، والصحيح أنه شامل للمعنيين. فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك.
وما أدراك ما ليلة القدر.
وهذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهي مضطردة في القرآن الكريم. قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وقال تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم. فهنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها، ثم بين هذا بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها، وهو قوله وما أدراك ما ليلة القدر.
ليلة القدر خير من 1000 شهر،
أي من 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل الله تعالى فيه من الخير والبركة على هذه الأمة.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل أي تنزل شيئا فشيئا، لأن الملائكة سكان السماوات، والسماوات 7، فتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة، كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني صورة محرمة، لأن الصورة إذا كانت مدهنة في فراش أو مخدة فأكثر العلماء على أنها جائزة، وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان، لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعة. فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة ونزولهم خير وبركة. وقوله بإذن ربهم أي بأمره، والمراد به الإذن الكوني، لأن إذن الله أي أمره ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فقوله تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، لأنه قد أذن به قدرا فقد شرع من دون الله، لكنه ليس بإذن الله الشرعي. وإذن قدري كما في هذه الآية بإذن ربهم أي بأمره القدري. وقوله من كل أمر، قيل إن من بمعنى الباء أي بكل أمر، أي بكل أمر مما يأمرهم الله به، وهو مبهم لا نعلم ما هو، لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة.
سلام هي حتى مطلع الفجر.
سلام هي، الجملة هنا مكونة من مبتدا وخبر، والخبر فيها مقدم، والتقدير هي سلام، أي هذه الليلة سلام. ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائها وعقوباتها. هي حتى مطلع الفجر، أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان لا شك، لكن في أي جزء من رمضان، أفي أوله أو وسطه أو آخره؟ نقول الجواب عنه على هذا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول، ثم العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. إذن فهي، أعني ليلة القدر، في العشر الأواخر من رمضان. وفي أي ليلة منها؟ الله أعلم، قد تكون في ليلة 21 أو في ليلة 30 أو فيما بينهما، لم يأتي تحديد لها في ليلة معينة كل عام. ولهذا أري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر ليلة 21، ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في الماء والطين، فأمطرت السماء تلك الليلة أي ليلة 21، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، وكان مسجده من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها أي في صلاة الفجر في الماء والطين، ورأى الصحابة رضي الله عنهم على جبهته أثر الماء والطين. ففي تلك الليلة، كانت في ليلة 21، ومع ذلك قال التمسوها في العشر الأواخر. وفي رواية: في الوتر من العشر الأواخر. ورآها الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر، فليست معينة، لكن أرجاها ليلة 27، أرجى ما تكون ليلة 27. وقد تكون مثلا في هذا العام ليلة 27، وفي العام الثاني ليلة 21، وفي العام الثالث ليلة 25، وهكذا. وإنما أبهمها الله عز وجل لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل، لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب 10 ليال من أجل أن يدركها، والمتكاسل قد يكسل يقول ما دام لا أدري أي ليلة هي، يكسل أن يقوم 10 ليال من أجل ليلة واحدة. الفائدة الثانية كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال، لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر، حيث يتحرون ليلة 27 في أداء العمرة، فإنك في ليلة 27 تجد المسجد الحرام قد قصر الناس وكثروا، وتخصيص ليلة 27 بالعمرة من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها بعمرة في فعله، ولم يخصصها أي ليلة 27 بعمرة في قوله، فلم يعتمد ليلة 27 من رمضان، مع أنه كان في عام الفتح ليلة 27 من رمضان كان في مكة ولم يعتمد، ولم يقل للأمة تحروا ليلة 27 في العمرة أو بالعمرة، لم يقل للأمة تحروا ليلة 27 بالعمرة، وإنما أمر أن نتحرى ليلة 27 بالقيام فيها لا بالعمرة. وبه يتبين خطأ كثير من الناس، وبه أيضا يتبين أن الناس ربما يأخذون دينهم كابرا عن كابر على غير أساس من الشر. فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة، بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة،
يعني ما كانوا الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي تاركين لما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. والذين كفروا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب. إذا سمعتم في القرآن أهل الكتاب فالمراد بهم من؟ اليهود والنصارى. اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. أما المشركون فهم عبد في الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيره. يقول لم يكن هؤلاء منفكين، أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه حتى تأتيهم بينة. فما هي البينة؟ البينة ما يبين به الحق في كل شيء، كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المنكر، فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسب. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في صيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو.
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا، وقال تبارك الذي نزل على عبده نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. إذن من المراد بالرسول الآخر؟ أي من المراد به؟ محمد. طيب من أرسله؟ الله، كقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. من هو الواسطة بين الرسول وبين الله؟ جبريل، لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به على من يشاء من عباده من عباد الله. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوحة ما أشبه مما يكتب به. مطهرة أي منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة.
فيها كتب قيمة.
فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة، تعلم كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، أي وجد أنه يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. انظر إلى ما جاء للقرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار، ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء للقرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء للقرآن فهو قيم، أي قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره. فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم بينة. فلما جاءتهم بينة هل انفكوا عن دينهم يعني عن كفرهم وشركهم؟ استمع للجواب. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
يعني لما جاءت البينة هل آمنوا؟ لا، ولكنهم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق لكم. كذلك أيضا المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزالوا على ما هم عليه، تقدم شوي مع الأخوان، تقدم، لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر، ولا حتى جاءتهم بينة. ثم لما جاءتهم بينة إيش اللي حصل؟ ها؟ تفرق واختلف، كما قال تعالى: ولا تظنوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
بين الله تعالى هنا في هذه الآية بيانا مؤكدا بإن أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم، وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم عجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه أعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا. وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار، وهم اليهود والنصارى، وكذلك الأمر، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها، فإنهم كاذبون، إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، وكذبوه ولم يتبعوه، إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. أولئك هم شر البرية، شر البرية أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون كفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل. وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم لأنهم شر.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
ذكر حكم المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بالمعنى وما يقابله، ويؤتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويؤتى بآيات الترهيب وآيات الترغيب، وهلم جرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا، بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بينها الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد ذلك بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء قيل إنهم أولو العلم، وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. والآية تحتمل المعنيين جميعا بدون مناقضة، والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال تعالى والصالحين، وهم أدنى الطبقات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي خير ما خلق الله عز وجل من البرايا.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
ثم بين جزاءهم فقال جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا، لأنه أعلى وأجل مما نتصور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسنى، لكنها تختلف الحقائق اختلافا عظيما. قال عز وجل: جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحد أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منه. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات جنات عدن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار. والأنهار التي ذكر الله عز وجل هنا مجملة فصلها في سورة محمد فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار. وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب النونية: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا ينامون ولا يحزنون ولا يمسون فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما دائما وأبدا أبدا الآبدين. اللهم اجعلنا منهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أكمل نعيم، أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسقط بعده أبدا، بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة، وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير.